السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم الدكتور عادل العزازي. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا بك، بارك الله فيك، أسأل الله عليكم
ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم
جميعا يا رب العالمين.
اللهم أمين يا رب العالمين. شيخ الكريم، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك.
آمين.
النهاردة أول الحج، أسأل الله عز وجل أن يتقبل
منا
وأن يتقبل من إخواننا الحجيج.
آمين.
وأن يرزقنا وإياكم حج بيت الله.
آمين.
مع قرب العيد، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذا اليوم المبارك. بعد أيام تكثر مناسبات المسلمين وتيمنا بهذه الأيام، فتكثر الأفراح أو تكثر عقود الزواج أو النكاح أو الخطبة أو ما شابه ذلك، تيمنا بهذه الأيام المباركات. فهل يجوز التيمن بالأيام أو يعني الوقت المبارك؟ شيخي كريم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وطبعا هو طلب البركة أمر طيب إنسان، يعني لأن معنى البركة اللزوم والاستقرار، ومعناها النماء والزيادة. فيعني الإنسان يشوف الأيام الفاضلة ويتخذها وسيلة، إن هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذا كان يعتقد أن اليوم نفسه، الأيام نفسها لها تأثير في البركة، فهذا لا يكون إلا إذا كان هناك في دليل شرعي. أما إذا كان هو لأن هذه أيام فضلها الله سبحانه وتعالى، فهو يعني زي ما حضرتك ذكرت في الدباجة، بيتيمن بهذه الأيام مع اعتقاده أن البركة من الله سبحانه وتعالى، وأنه هو سبحانه وتعالى الذي يبارك في الأشياء وينميها ويزكيها. فأعتقد أن هذا يعني لا بأس أن الإنسان يعني يلتمس مثل هذا في الأيام الفاضلة عموما، لا بأس بهذا يعني. لكن ولا يلزمه، يعني إذا إنسان تزوج في غير هذه الأيام لا شيء عليه.
نعم
نعم،
عنده العام كله.
نعم،
أسأل الله القبول يا رب. أن يرزق المسلمين والمسلمات الخير.
آمين.
أي اللهم أمين يا رب العالمين.
نعم.
بما أننا نتحدث عن الخطبة والنكاح، فكثير منا لا يعلم أو لا يفقه شروط النكاح، وجود الولي، هل هو واجب أم لا، هل تزوج المرأة نفسها، مثل هذه الأمور. لكن بعد هذا الاتصال، أخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا، أهلا ومرحبا. تفضلي يا فندم. أيوة نعم، تفضلي.
ألو،
سمعين حضرتك، تفضلي يا فندم، هاتي السؤال. طب عودي الاتصال لأخت فاطمة. السلام عليكم.
أيوة يا أستاذ أحمد، بصلي الوتر 9 ركعات.
ما شاء الله.
ألو، السلام ورحمة الله وبركاته.
الوتر 9 ركعات متصلات يا أمي؟
ما لا، ما كملش، هو بقى مع واحدة تانية. أيوه،
يعني بتصلي ركعتين ركعتين وبعدين توتري بواحدة؟
ما لا، بس أنا دلوقتي جيت في مرة من المرات صليت التسع ركعات، الركعة التاسعة قريت الفاتحة، ومن خوفي بقى لحسن الفجر يؤذن صرت قريت الفاتحة وكملت الصلاة، يعني كملت الركعة اللي هي الأخيرة. فإن شاء الله كده دي صحيحة بقى الوتر ده ولا لا؟
حاضر يا حاج، ربنا يتقبل.
الشيخ الدعاء الله يكرمك.
يا رب يحفظك يا أمي. أستاذ أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل.
أهلا مرحبا يا أستاذ أحمد، تفضل.
عزك الله. أولا أطلب من سيادتكم يعني الدعاء لي، جزاكم الله كل خير.
يا رب يحفظك ويحفظ المسلمين جميعا وإياك.
اللهم آمين. السؤال لحضرتك، الصلاة أنا دلوقتي فاتتني صلوات كتير يعني قبل كده، فكيف أؤديها يعني؟
حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك وعليك الصلاة والسلام. معنا اتصال آخر. نعم شيخنا الكريم، نعود إلى ما تحدثنا عنه في بداية الأمر وشروط العقد وشروط النكاح، وهل الولي واجب وجوده في العقد شيخ كريم؟
نعم طبعا، هو من شروط صحة العقد رضا الزوجين، بحيث أنه هو كل زوج يكون راضي عن الطرف الآخر الذي سيتزوجه، ومن شروط ذلك أيضا وجود الولي. والبعض كمان يجعل من الشروط الإعلان، قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح، وفصل ما بين النكاح والسفاح وهذا الإعلان. أما بالنسبة للولي فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وثبت عن أبي هريرة أنه قال إن المرأة لا تزوج نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فالمرأة، وطبعا هذه الأحاديث وهذه الآثار، يعني هناك في آية في القرآن الكريم يعني تؤيد هذه المعاني، وهي قول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وسبب نزول هذه الآية أن صحابي رضي الله تعالى قال له معقل بن يسار زوج أخته لآخر ثم طلقها زوجها، إذا طلقها وتركها حتى انتهت عدتها، ثم أراد أن يعني يراجعها، وقد ما يعني هوى إليها وهوت إليه، هو يريدها والزوجة تريده. فقال له أكرمتك وزوجتك فلا لا أزوج، ثم طلقتها وتركتها حتى تنتهي عدتها فلا أزوجها لك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وجه الاستدلال من الآية أنه لو كان الولي مش مهم كانت المرأة خلاص زوجت نفسها، لأن هي تريد أن ترجع إلى زوجها وهو يريد أن يرجع إليها. ولما كان في منع يعني وقف الإعضال، فأنزل الله عز وجل ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بالمعروف، يعني الأمر متوقف على الولي أنه إذا زوجها فالزواج صحيح، إذا لم يزوجها يبقى هذا إيه في إعضال. فهذا يدل على أن الأمر بيد الولي. ولذلك بننبه كثير من الشباب في هذا الزمان الفتيات أن ما يحدث من الزواج من غير ولي هذا طبعا يعني سلوك منحرف عن الصراط المستقيم.
بعضهم يستند إلى مذهب الإمام أبي حنيفة.
هو لو فيه طبعا هو صحيح في بعض المذاهب يعني ذهبت إلى هذا الرأي وهو مذهب الحنفية، لكن طبعا ما نروحش احنا يعني مش كل إنسان يأخذ فيها في المسائل بالرخصة، كلما رأى مذهبا جاي على الهواء يأخذ به. طبعا انت عندك مذهب الجمهور، يعني مذهب الجمهور يمنع من ذلك، مذهب الحنفية أجاز أن المرأة تزوج نفسها من غير إذن الولي. لكن احنا يعني الكلام ده ممكن نفتي به لو ان الامر انتهى، يعني بنسميه حتى زواج بشبهه، الاولاد الحاصلين في هذا الزواج هم اولاد شرعيين، ما نقولش عليهم اولاد زنا. لكن اللي قادم على الزواج مقدم على الزواج، فاحنا لازم ننبهه الى ان لابد ان تسلك الطريق الاقوم والطريق العلي جمهور اهل العلم، والطريق اللي اخذ به يستند الى الاحاديث الصحيحه والايات القرانيه. ف فما يجيش الواحد بعد كده يعني يتمسك بان في مذهب قال بهذا الراي. طب والمذاهب الثانيه والمذاهب الثانيه والحجه معهم. فاحنا لازم نفرق بين انسان يعني بين الابتداء وبين الاستدامه. لو ان الزواج قد تم وانتهى وخلاص الامور انتهت فيعني عندهم عن دليلهم وعندهم من افتاهم بجواز ذلك والامر قضي. لكن المقدم في الابتداء يعني لازم ينتبه الى انه يعني ياخذ الذي عليه جمهور اهل العلم وانه لا يتزوج الا او لا تتزوج المراه نفسها الا بوجود الولي.
جزاك الله خير دكتور عادل. نكمل ولكن بعد هذا الاتصال. ام يوسف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختي.
وعليكم السلام ورحمه
الله.
ازيك يا محمد؟
الله يرضى عنك، اتفضلي.
طب ممكن اسال سؤالين ورجاء يا استاذ محمد معلش؟
طب حاضر، انت مصره ان اسمي محمد. كويس، محمد مش وحش، اتفضلي. نعم.
طب زياره القبور مثلا كل اسبوع فدي فيها حاجه لما مثلا ازور قبر زوجي كل اسبوع؟
طيب
وفي كمان ايه اللي بيوصل للزوج المتوفي من اعمال الخير اللي انا ممكن اعملها له؟
حاضر، الله يرحمه.
وفي حاجه لو سمحت، انا كنت يعني في وقت زعل بيني وبين زوجي فدعيت عليه
قبل وفاته،
قبل ما يموت. قبل وفاته كان في رمضان وكده وكان في زعل فدعيت عليه، فانا بصراحه متضايقه ومخنوقه.
الله يرحمه.
فمش عارفه اعمل ايه، ربنا يرحمه. وده وخليل الشيخ الله يخليك يدعي له وبالرحمه ويغفر له
يا رب يرحمه. يصبرك
يا رب.
ربنا يصبرك يا اختنا، في امان الله. ام احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل عام وحضراتكم الف خير ان شاء الله.
واياكي والامه الاسلاميه جميعا، تفضلي.
امين يا رب. انا من زمان، من يعني بقالي سنين بصلي. كان الشيخ مره في المسجد صلى الشفع والوتر ثلاثه، يعني صلاهم ثلاثه بتشهد واحد. وانا من ساعتها وانا بعمل كده، بصلي بعد العشاء ركعتين سنه وبعدين بصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد.
ايوه نعم.
وبعدين بقوم بقى قبل الفجر مثلا بشويه وبصلي ثمان ركعات قبل اذان الفجر. هل ده صح؟ عشان قالوا لي برضو في المسجد ان انا اصلي ركعه قبل ما انام، عشان لو قمت بعد الفجر يبقى انا برضو صليت الوتر.
حاضر يا امه. حاضر، شيخنا يجيبك. حاضر. نعم.
السؤال الثاني، انا كنت بصلي امبارح في المسجد العصر، اذن يعني عليا وانا في الشارع، فدخلت المسجد فلقيت الشيخ كان بيقيم الصلاه على طول. كان بيقيم يعني لما انا دخلت، فهو بعد ما ركع قام من لما قام من الركوع ما قالش سمع الله ولا من حمده، قال الله اكبر. فانا والست اللي كانت معايا جنبيه قمنا، وبعد ما قمنا من الركوع فوجئنا ان هو قال الله اكبر. فالمفروض ان هو كان سجد سجدتين سهو في القهوه وما سجدش، فالمفروض سجد ولا لا يعني؟
حاضر. السلام عليكم ام يوسف.
عليكم السلام ورحمه الله. الشيخ
اهلا مرحبا يا اختنا، تفضلي.
بعد اذنك يا عم الشيخ، يعني دلوقتي ازاء الجار.
ازاء الجار، تفضلي، ربنا يعافينا وياك.
فالمهم عندنا جيراننا مثلا والله بيجيبوا لنا نصايب من غير ما اعرف، يعني من اي حاجه وانا قاعده في البيت كده، انا ما بردش عليهم خلاص. هل دلوقتي انا يعني اعمل لهم ايه؟ وسؤال كمان، يعني مثلا عندي اختي جوزي، هي مثلا جيت اكلمها في رمضان، يعني قالت لجوزي انا مش عايزه اكلمها خالص ولا عايزه منها اي مكالمه حتى لو السلام، مش عايزاه منها.
هي قالت كده؟
هي
اللي قالت كده.
هي قالت كده والله، جيت اكلمها في رمضان برغم يعني هي اللي ظلماني وكده. فالمهم يعني دلوقتي هي عماله تلف على الناس وتقول للناس انني وحشه وانا مش عارف ايه، بس الحمد لله الناس بترد. فانا مش عارفه دي انا اعملها ازاي، يعني كنت بعملها لله والله، ده انا اللي وحيات ربنا. وحتى يعني اخوها عارف كمان، عشان كده هو بيرد كمان عني، يعني الحمد
أصلح
لله.
اصلحنا الله جميعا يا ام يوسف. في سؤال تاني؟
اللهم لا شكرا.
فامان الله. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقي شيخي كريم الشروط. هل للزوجة أن تشترط على زوجها شروطا أثناء العقد، ألا تسافر معه، ألا يتزوج عليها؟ هل هذا موجود في الفقه؟ نعم.
طبعا الشروط في منها شروط فاسدة تبطل العقد، وفي شروط صحيحة لا تبطل العقد. فمثلا إذا اشترطت الزوجة على زوجها ألا يخرجها من البلد هذا شرط صحيح من حقها ذلك. إذا اشترطت إنه إن هي تقيم في 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 بلد معينة ولا تخرج منها فهذا شرط صحيح. إذا اشترطت مثلا زقت الزوجة مثلا معها أولاد يعني الزوجة متزوجة ولا قال لها أولاد قبل ذلك واشترطت إن أولادها يقيموا معها فهذا أيضا شرط صحيح طالما هو وافق على هذه الشروط فشروط صحيحة. مسألة إن لا يتزوج عليها في بعض الفقهاء أجازوا أيضا هذا الشرط وقال هذا شرط صحيح لكن هو الحقيقة في المذهب الشافعي فيما أذكر يعني إن هذا الشرط لا يصح وده لذا يعني أمين إليه لأن إذا وافقنا على هذا الشرط فيبقى معنى كده بنبطل الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة لأن ما من امرأة بحكم الغيرة عندها إلا وهي يعني لا تحب لزوجها أن تزوج عليها فستكون هذه الزريعة لأن الكل يشترط هذا الشرط
بس هو وافق
إذا وافق
يعني قالت له قبل العقد يعني شرطي ألا تتزوج عليها فقال موافق فهل لو خالف هذا يكون خالف عهدا
والمسلمون عند خالف عهد لكن لا يبطل الزواج يعني لا يبطل الزواج لا الأول ولا الثاني لكن هي أصبح من حقها الفسخ يعني هي مسألة الشروط اللي ذكرها الفقهاء إذا خالف الطرف الثاني الشروط اللي اشترطت فيقوم من حقه الفسخ النكاح وطبعا ده احنا يعني لا نتمنى الامور تصل لهذا لان هذا يعني افساد البيوت يعني ان هي ان تشترط ثم اذا تزوجت تقول طلقني لا نحب ان المراه تطلب الطلاق بمجرد ان زوجها قد تزوج عليها لان يعني قد يكون هناك دوافع وعموما هو هذا حكم شرعي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم
لكن له لو وافق على هذا يعني الأولى له أن يلتزم
نعم
وإلا فيقول أنا غير موافق
نعم لكن نعم. إذا خالف فهذا لا يبطل العقد الذي بينه وبينها لكن هي في هذه الحالة من حقها في هذه الحالة نعم. أن تفسخ العقد النكاح
جزاك الله خير يا شيخنا الكريم ضيف. الأخت فاطمة تصلي الوتر 9 ركعات في مرة خشيت أن يدركها الفاجر فصلت الركعة التاسعة بالفاتحة فقط
تسع ركعات يعني ركعتين ثم تطلب واحدة هذا صحيح ويجوز أن تصلي 9 ركعات متصلات بحيث تجلس في الركعة الثامنة تشهد ثم تصلي التاسع بالنسبة لأنها لم تقرأ السورة بعد الفاتحة فقراءة السورة سنة لكن هي كانت تقرأ ما فيش مشكلة
حتى لو الأذان
يعني السورة قصيرة إن أعطيناك الكوثر حتى لو زاد له رفع لأنها هي يعني شرعت في الصلاة
وأدركت
بعض الوقت فإنها تتم لكن عموما هي بالنسبة لها صلاة صحيحة ولا شيء عليها لأن يعني قراءة السورة سنة المهم أن تكون قراءة الفاتحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فطالما قرأت أم الكتاب فإن شاء الله قد جاءت بالركن والصلاة صحيحة
نعم اللهم تقبل يا حاجة فاطمة الأستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ أحمد إزيك عامل إيه
الحمد لله في نعم والله اتفضل
كل سنة وأنت طيب
وحضرتك طيب وبصحة وسعادة
والله ليا سؤالين حضرتك معلشنا
اتفضل يا فندم
بالنسبة لحضرتك للضحية لو أنا حضرتك عندي شاه اللي هي الجدي يعني لو ذبحت حضرتك والجدي يعني ممكن يبقى قليل ولا حاجة هل يجوز لي أن أجيب لحمة وأعطي يعني المسيحيين من اللحمة اللي أجيبها ولا لازم من الضحية حضرتك
انت هتذبح وتشتري لحمه ولا اللحمه تكون بديلا عن الجدي
عزك الله ان شاء الله جدي
ايه
هذبح ان شاء الله جدي باذن الله تعالى
وهتكمل لي باللحم صح
وعاوز حضرتك يعني الجدي ممكن ما يقضيش ولا حاجه لو جبت لحمه يجوز ان انا اجيب لحمه وافرق ولا ما يجوزش
تمام بجوار الجدي يعني
ايوه بجوار الجدي حضرتك خايف
طيب خلاص
والسؤال الثاني حضرتك بالنسبه للعقيق حضرتك
نعم
اللهم صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لو فضل منها حاجة حضرتك باتت في البيت او كده يعني بعض الناس بيقولوا انه لازم الضحية كده حضرتك تطبخ وتتفرق سواء نية او لحمة من غير ما يفضل منها حاجة في البيت يعني
ايوه نعم
فكنت عاوز حضرتك توجد ضحية بس الموضوعين دول حضرتك هل يجوز للانسان انه يفضل من من العقيقة أو لا؟ وبالنسبة للحمة حضرتك
وضحت الأسئلة يا عم محمد، أسأل الله عز وجل القبول. سلام عليكم أم وسام، أهلا مرحبا.
لو سمحت حضرتك
اتفضلي.
في حمامة واقعة في وسط البيت، في وسط الشقة، حمامة صغنونة، أعمل فيها إيه؟ أطيرها ولا أعمل فيها إيه؟
حاضر.
أهلا سمعنا حضرتك؟
أيوه نعم.
طيب وفي حاجة تاني، زيت الشعر بيكتب الوضوء؟
حاضر.
زيت الشعر بيكتب الوضوء؟
سمعتك، في أمان الله. زيت الشعر والوضوء يعني. فأمان الله يا موسى. نعم شيخي الكريم، الحاجة فاطمة تسألكم الدعاء. شيخي
أسأل الله عز وجل أن يزودنا وإياها التقوى، وأن يغفر لنا الذنوب، وأن يرزقنا وإياها حسن الخاتمة،
الله
وأن يرزقنا وإياها القيام على العمل الصالح،
اللهم أمين،
وأن يرضى الله عنا جميعا يا رب العالمين
يا رب يا رب. الأخ أحمد أيضا يسألكم الدعاء. شيخي الكريم
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه
أمين
لطاعته والثبات على أمر دينه، لأنه يعني الأخ يسأل على أنه كان تارك بعض الصلاة.
نعم هو يسأل.
فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله التوبة والقبول والثبات وحسن الخاتمة، وأن يرضى الله عز وجل عنا جميعا يا رب العالمين.
اللهم أمين. طب الصلاة الفائتة ماذا يفعل فيها؟
يعني احنا نقول له حتى يعني لا نضيق، فنقول له بقدر ما تستطيع أن تقضي ما عليك. هو طبعا في قول لأهل العلم بالنسبة لقضاء الصلاة الفائتة، جمهور أهل العلم يذهبون إلى يعني وجوب قضاء الصلاة الفائتة، لأنها أصبحت يعني في ذمته، متعلقة بالذمة، لابد أن يقضي دين، وقد قال النبي عليه السلام فدين الله أحق بالوفاء. وهنا قول آخر ذهب إليه بعض أهل العلم أن التوبة تجب ما قبلها، فإذا كان هو لم يكن يصلي ثم تاب إلى الله عز وجل فإن توب النصوح فإن الله يمحو هذه الذنوب السابقة، وعليه أن يكون صادقا في توبته بألا يترك هذه الصلاة بعد ذلك، وأن يستمر على طاعة الله، وأن يقصر من فعل الحسنات وقصة النوافل والحسنات. فكلا القولين يعني له أدلة قوية. فنحن نقول عموما الإنسان يجتهد في قضاء ما عليه بأي صورة كانت. في بعض الناس بتحب أن تصلي مع كل فرد فرد، لا بأس. في بعض الناس مثلا يجي في يوم في وقت كل يوم مثلا يصلي 5 صلوات، صبح وظهر وعصر المغرب والعشاء، لا بأس. يعني أي صورة كانت تقدم عليك من الصلاة يتيسر لك، ويكون أنت صادق في توبتك. أهم حاجة أن كنت صادق أنك أنت يعني لا تترك الصلاة مرة أخرى، وتقصر من فعل الحسن.
نعم.
فهذا جمعا بين هذه الأقوال والله أعلم.
أسأل الله القبول. اللهم أمين يا رب العالمين. أم يوسف تسأل عن زيارة القبور كل أسبوع، فهل هذا جائز؟
هو ما فيش نص معين لتحديد زيارة القبور، لكن المهم أن تكون زيارة القبور لها مقصد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكركم الآخرة. فإذا كان الإنسان سيذهب إلى القبور من أجل العظة والاتعاظ ومن أجل أن يدعو للموتى فهذا جائز، لكن هو اختلف العلماء بالنسبة لزيارة المرأة، زيارة المرأة المقابر. فبعض أهل العلم يعني يمنعون ذلك ويقولون هذا يحرم على المرأة أن تذهب لزيارة القبور، لكن هو القول الوسط في هذه المسألة أيضا أنه يجوز المرأة أن تزور القبور بنفس الشروط، أن يكون مقصودها من ذلك أن تتعظ وأن تدعو للموتى. ويزاد في حق المرأة ألا تخسر من الزيارة، لأن هي تقول كل أسبوع هذا فيها إخسار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لعن الله زوارة القبور. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى شرح هذا الحديث مع الحديث الأخرى بأن المقصود التي تقصر من الزيارة، فيبقى الزيارة تكون على فترات متباعدة حتى يتحقق الغرض من الزيارة والاتعاظ. أما إذا كان كل أسبوع هتروح هتبقى زي يعني شيء دارج عندها ومش هيتحقق عندها مسألة الاتعاظ، والله أعلم.
ربنا يرحمه ويحسن إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ طارق.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ أحمد، ربنا يبارك فيك.
وفيك بارك الله، تفضل.
سلامنا لشيخنا الفاضل
الله يرضى عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنا بنسأل عن صحة حديث يا شيخ من صام تسع من ذي الحجة كمن صام عامين ومن بلغ بها كمن صام ثمانية أعوام، لأن الحديث ده منتشر اليومين دولت، فعايزين نعرف صحة الحديث.
حاضر،
جزاك الله خير.
وإياك يا حاجة طيب. عليك صلاة الله وبركاته. أم أشرف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
أهلا بحضرتك، ربنا يبارك في عمرك
وفيك وبارك الله ورب العالمين، تفضلي.
جزاكم الله خيرا.
وإياك.
من فضلك هسأل سؤال، ربنا يبارك عليك. سؤالين بمعنى أصح.
تفضلي.
أنا كنت بصلي العشاء، كنت بصلي العشاء، ولما قمت للركعة الرابعة أدركت إن أنا سجدت سجدة واحدة في الركعة الثالثة، فكملت الصلاة على كده، بس أنا مش متيقنة فعلا هي كانت سجدة واحدة ولا سجدتين، فكملت الصلاة على كده، مش عارفة أعيدها تاني ولا ما خلاص على كده تنفع، ولا أعمل إيه في الركعة اللي أنا سجدت فيها في السجود دي.
سجدة واحدة يعني، بس أنت شكة مش متأكدة يا مواش.
شكيت، آه شكيت، لأن أنا دعيت في السجود فنسيت هي دي كانت السجدة الأولى ولا السجدة الثانية.
حاضر.
ولما قمت للركعة الرابعة أدركت دون، فمش عارفة بصراحة أعمل إيه، هل أعيدها ولا أعمل إيه؟
حاضر.
وسؤال تاني، الله يبارك فيك، توضيت مرة عشان أفجر وركنت شوية كده على الكرسي فعيني غفلت، نعست يعني الأذان كان بيأذن، فبستنى أنا تلت ساعة بعد الأذان. فعيني نعست، صحيت من النوم، صليت برضو على كده، ما توضيتش تاني. هل برضو الصلاة كده صحيحة ولا يجب على الواحد إعادة الوضوء لما عينه تغسل كده؟
طيب حاضر. نمت نوم يعني ولا كنت مدركة؟
والله أنا تاه عني الأذان، يعني أنا كنت بردد مع الأذان وفجأة تاه عني الأذان وقمت لقيت نفسي كده يعني، فقمت صليت.
غبت فترة طويلة يعني مثلا نص ساعة ساعة ولا سنة؟
تقريبا حوالي نص ساعة، حوالي نص ساعة.
نص ساعة. طب شيخنا يقول لك تعمل ايه؟ فأمان الله. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، هو أنت يعني الواحد بيقول إن في حد معين مثلا بيحكي له كتير قوي قوي قوي.
لا الكلام بيقطع يا أختنا، بتقولي إيه ينفع إيه؟
ينفع شيخ الواحد من جوا يقول ان هو بيحسن لانسان كتير قوي وهو بيسيء اليه، فما يحسنلوش تاني، فيقول مش هحسنله تاني.
هو بيحسد حد من جواه كتير، فبيقول بيقول انا مش هحسده تاني يعني جواه برضه؟
لا بيقول مش هحسنله تاني لان هو بيسيء كتير.
طيب حاضر، ربنا يعافينا وياك.
وينفع شيخ يطبع لنا دين ونضحي؟
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الدكتور عادل، ربنا يمتعك بالصحة والعافية. ربنا يرحم زوجها أم يوسف، كان في مشادة كده في رمضان فدعت عليه قبل وفاته، وهي الآن حزينة ومش عارفة تعمل إيه. ربنا يرحمه ويغفر له مولاه.
نسأل الله أن يغفر له ويرحمه وأن يرزقه الفردوس الأعلى.
آمين يا رب.
ونسأل الله عز وجل أن يثبته في قبره وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة.
آمين آمين.
يعني هو طبعا الإنسان إذا أساء الآخر لابد أن يحسن إليه، والآن مات، فالإحسان إليه بالدعاء له والاستغفار ويعني فعل الحسنات، زي ما بتسأل يعني اللي يصل للميت، يصل للميت دعاء تدعو له بالمغفرة والرحمة، إن شاء الله ربنا يعفو عنه ويعفو عنها. وتستغفر لها من دعائها هذا أمام عشان ربنا يغفر ذنبها، وتدعو له وتفعل له بعض أفعال الخير
يا رب
إن استطعت إلى ذلك سبيل، والله أعلم.
اللهم اغفر له وارحمهم جميع موتانا وموتى المسلمين وارزقنا بهم على خير. آمين. يا رب العالمين. آمين. أم أحمد منذ فترة بتصلي العشاء وبعدين ركعتين وبعدين توتر بركعة، نام وتصحى تصلي 8 ركعات، هي بتبقى خايفة لحسن ما تصليش الوتر أو ما تصحاش حتى الفجر، فما حكم هذا؟
والإنسان إذا واثق من نفسه أنه يوم آخر الليل فالأفضل أن يؤخر الوتر لآخر الليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. أما إذا كان مش واثق من نفسه فإنه يوتر قبل أن ينام، كما جاء في حديث أبو هريرة أوصاني خليل بثلاث وذكر منها وأن أوتر قبل أن أنام. فإذا الإنسان مش واثق من نفسه نومه تقيل أو أنه بتأخر في النوم أو فإنه يوتر قبل أن ينام، فإن قام وأراد أن يصلي فيجوز له أن يصلي وصلاته صحيحة، بس لا يوتر مرة أخرى يعني هو يخفي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لا وتران في ليل، فيكفي أنه أوتر في أول الليل، فإذا يعني ذهب عنه النوم خلاص أوتر، إذا قام فإنه يصلي ما شاء له أن يصلي ولا يوتر مرة ثانية.
نعم شيخي الكريم، ربنا يتقبل. كانت تصلي في المسجد، دخلت صلاة العصر والشيخ تقريبا في ركعة من الركعات لم يقل سمع الله لمن حمده وإنما قال الله أكبر، هل كان يلزمه أن يسجد للسهو شيئا؟
وعلى قول الجمهور لا يلزم ذلك. على قول الجمهور يعتبرون تكبيرات الانتقال سنة. وعلى مذهب الحنابلة إن 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 تكبيرات الانتقال واجبة، والواجب يسجد له سجود السهو. لعله هو يعني هذا مذهبه وهذا هو الرأي الذي أخذ به، فإن شاء الله الصلاة صحيحة. لأني يعني هذا قول كثير من أهل العلم.
أسأل الله القبول. أم يوسف إزاء الجار، هي بتقول في ناس بتضايقني وبتجيب لنا مصايب كده من غير ما نبقى عارفين، بتبقاش عارفة تعمل معهم إيه. شيخي الكريم نسأل الله العفو والعافية.
طبعا هذه من أكبر الذنوب أن الإنسان يؤذي جاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصين بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني لمكانة الجار. النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن يكون الجار من الورثة من كثرة وصية جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام بالجار. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جار. النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من علامة الإيمان عدم الإيذاء للجار، بل مش عدم الإيذاء فقط، بل الإحسان إليه. يعني هو مطلوب منه حاجتين، عدم الإيذاء وعدم الإساءة له، والأمر الثاني لا يتوقف عند عدم الإيذاء فقط ولكن الإحسان إليه وفعل الخير. فهؤلاء الجيران يعني وللأسف يعني أصبحت أنواع الإيذاء كثيرة، إما بالكلام وإما بالفعل وإما برفع الصوت أحيانا بالمزياع ونحو ذلك. فهذا كله إيذاء للجيران، ويحرم أن يفعل هذا الإنسان، وطبعا الله سيعاقبه على هذا. ولكن المشكلة بقى في الطرف الثاني اللي هو مبتلى بمثل هذا الأمر، كيف يتصرف؟ فهو عليه أن أولا أن يلجأ إلى الله عز وجل بأنه يعني يهني جاره هذا. وزي ما قلنا دايما يعني المشاكل أو الأمور اللي يقع فيها الإنسان أنه علاجه لابد أن يلجأ إلى الله بالدعاء وبكثرة الاستغفار وبكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه النواحي الإيمانية. النواحي العملية أو النواحي التي يجب أن يقبل أنه هو يعني يحاول يتكلم معهم بالحسنى وبالكلام الطيب، يعني يخلي حد من الجيران الآخرين المسموع الكلمة يعني يقدم نصيحة لهؤلاء الناس، يعني بحس يعني أن ربنا يعني يهدي قلوبهم ويخلصوا التعامل والسلوك. ويعني إن شاء الله نحن في أيام فاضلة، فلعلها بدعاء طيب إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يهدي هؤلاء الجيران إلى الإحسان. نعم
يا رب. هي أيضا تقول الأخت زوجي يعني بتسيء إليها وكمان حلفت إنها ما تكلمهاش، طب تعمل معها إيه؟ نفس تقريبا نفس المعنى،
يعني نفس المعنى يعني
تبقى نفس النصيحة شايفين.
نعم إن شاء الله. نعم
أسأل الله أن يهدينا وأن يهديهم يا رب.
نعم آمين.
آمين. أخ محمد يسأل عن الأضحية وعنده جدي ربنا يبارك يعني أعزكم الله شيخ الكريم، قل يعني ربما لحمه يكون قليلا، فلو اشترى إلى جواره لحما فهل هذا يجزئ؟
جزاء الله خيرا. يعني هو أولا هو أقام بالأضحية وله في ذلك الأجر العظيم، وأهم حاجة أن من لحم الأضحية أن يخرج منه صدقة. يعني أهم حاجة أن لحم الأضحية لا يدخره كله ولكن يخرج منه بعض اللحم للفقراء، ثم بعد ذلك هو يريد أن يكسر من الصدقة، يبقى اللحم الذي سيشتري هذه صدقة، ولا شك أن له في ذلك أجر وثواب.
ويوزع منها
عمل طيب. نعم، لأنه هو الآن الأضحية هذه عبادة والتصدق على الفقراء هذه عبادة، فالأضحية هو قام بها صح، يعني أحضر الجدي بشروطه الصحيحة وذبح في الوقت الذبح الصحيح وأهدى منه أو يتصدق بجزء منه كده يجزئ، هذا يكفي. هو زاد خير
يا رب،
هو زاد بالخير إنه اشترى اللحم ووزع الفقراء، فيعني مأجور إن شاء الله تعالى.
يا رب يتقبل.
أسأل الله أن يتقبل مني.
السؤال الثاني بعد هذا الاتصال، أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا يا أختنا، تفضلي. الحمد لله في نعم والله، تفضلي.
لو سمحت دلوقتي أنا يعني زعلت ابني وفتن تشتي مدام.
صلح خير يا حاجة، صلح خير.
نعم نعم.
ربنا يصلحه لك يا رب ويهدوه لك.
آمين يا رب آمين.
طب هاتي السؤال ربنا يعافينا وإياه.
هو ده السؤال. أنا شتمته أعمل إيه؟
أنت زعلانة يا أمه؟ زعلانة يا أمي؟ يا ربي يصبرك ويحفظك يعني ويهدهولك. ربنا يهدهولك يا حاج، ربنا يهدهولك، فأمان الله يا أمي. في سؤال تاني؟
شكرا.
السلام عليكم.
ما ينفعش أكلمه.
وطي التلفزيون وهاتي السؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. اتفضلي. معانا ولا لا؟
أيوة السلام عليكم.
اتفضلي يا امي وعليكم السلام ورحمة الله.
ايوه ام محمد من المنيا.
ام محمد من المنيا، اهلا ومرحبا يا ام محمد.
اهلا بيك، انا عايزه رقم الشيخ وعايزه اطلب منه الدعاء.
يا رب يحفظك يا رب. رقم الشيخ مع الشباب في كنترول. في سؤال ليك يا ام محمد؟
ما عطوليش.
طب استاذنك ما تقفليش وخدي الرقم من الشباب في كنترول. أو كلم لو الرقم مش معاهم اتصلي بعد الحلقة وخد الرقم إن شاء الله تعالى. فأمان الله، عشان صعب تاخدي الرقم على الهواء الشيخ كده مش هيناه. الله يحفظك. معانا اتصال تاني؟ طيب حاضر. العقيقة شيخ كريم، سؤال الأخ محمد حفظه الله، لو فاض منها شيء لحم هل يبقيه في البيت ولا لابد أن يوزعها كلها؟
أما بالنسبة للعقيقة فأهم شيء فيها الذبح.
نعم.
يعني العقيقة تختلف عن الأضحية في مسألة التوزيع. الأضحية لازم يطلع منها لحم للفقراء. أما العقيقة أهم حاجة فيها الذبح. وما بعد ذلك فهو من باب وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوا عند الله خيرا. يعني وزعها كلها، وزع بعضها، وزع نية، وزع مطبوخة. أما بقى اللي هم بيقولوا لازم توزعها كلها وما تكلش في البيت شيء، هذا كلام غير صحيح. فهو يجوز أن يدخر منها له ولأهل بيته، لا بأس بذلك. بس أهم حاجة أنه يذبحها ويتقرب الى الله عز وجل بهذا الذبح. الله اعلم.
صلى القبول. ام وسام في حمامه صغيره وجدتها في الشق، تعمل فيها ايه؟ تطيرها ولا تعمل فيها شيخنا؟
يعني اذا كانت لو حمامه صغيره لو طيرتها يعني تعرضها للتلف، لان دي يا اما قطه تقولها يا اما، فيجوز في هذه الحاله اذا لم تعرف لها صاحب. يعني هذه الحمامه اذا لا تعرف لها صاحب، إذا عرف صاحبها نوديها لصاحبها، لا نعرف لها صاحب يجوز لها أنها تأكلها وتتصدق بثمنها. يعني كأنها اشتريتها تتصدق بثمنها لهذا لصاحبها.
بس الأول تتحرر تسأل على
الأول تشوف يعني مين اللي ربي حمام حواليها
بتاع الجار ولا حاجة،
وتشوف الجار وتديها له.
نعم.
ما فيش ولما أو ما قدرتش يبقى هذا، لكنها ترميها في تطيرها هي مش هتطير. يعني هتسقط في الشارع أو هتطير شوية وتقع فتتعرض بقى للكلاب والقطط.
الوضوء مع وجود زيت الشعر ما حكمه؟
يعني وبالنسبة للرأس، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لبد رأسه، والتلبيد ده بيبقى يعني زي صمغة أو شيء بحيث يجمع الشعر، وكان النبي عليه السلام يتوضأ. فبالنسبة للشعر بالذات يعني يعني بخلاف بقية أجزاء الوضوء لا مانع إذا توضأ والزيت على الشعر، لأن يقول وضوء صحيح. وإذا كان في حرج لبعض الناس يعني تحرج من هذا، فيجوز لها أنها تمسح على الخمار. يعني لما تيجي وقت الوضوء تضع خمار على رأسها وتمسح على الخمار، والوضوء بهذا يكون صحيح. وقد ثبت عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تمسح على الخمار، والحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نمسح على العمائم والتساخين، كل ما يوضع على الرأس يجوز المسح عليه. فإذا كان هي يعني تجد حرج، بعض الناس يجد حرج لما نقول له يجوز المسح على الشعر وهو عليه زيت، انه بيقل الماء مش واصل للشعر، فيبقى الحل في هذه المسألة وجود الزيت لابد منه أحيانا. فالحل في هذه المسألة أن تضع الخمار وتمسح الخمار، والله أعلم.
نعم. أستاذ طارق يسأل عن حديث من صام تسع ذي الحجة.
لا، حديث لا يصح.
نعم.
لا يصح في الأيام العشر إلا الحديث اللي احنا ذكرناه في اول
ما من ايام العمل الصالح
في الحمد لله. نعم. حديث عرفه طبعا، صيام يوم عرفه يقفر سنتين، سنه ماضيه وسنه اتيه.
لكن نعم. الحديث الذي ذكره الاخ طارق
لا لا يصح.
لا يصح.
نعم.
وهذا لا ينفي من اراد ان يصوم هذه التسعه.
لا، ما هو الصيام احنا قلنا جائز من الاعمال الصالحه.
نعم.
من
الاعمال الصالحه. نعم. الكريم ام اشرف كانت بتصلي العشاء وهي في الركعه الثالثه، تذكرت وهي في الركعه الرابعه ان هي سجدت سجده واحدة وهي في حالة شك، هل تعيد الصلاة؟ ما عرفتش تتصرف ازاي.
هو كان المفروض في هذه الحالة يعني ان تذكرت وهي في نفس الرقعة فتسجد السجدة الثانية. ان تذكرت في الرقعة الثانية يبقى تلغي الرقعة اللي هي فيها السجدة ديت وكأنها لم تكن، يعني هي في الرابعة دي تعتبر الثالثة، يعني تذكرت في الرابعة ف فتعتبر الركعة الرابعة دي هي
تسقطها من الحساب.
تسقطها من الحساب.
إنما صلتهاش.
وتصلي ركعة بحيث تكمل أربع ركعات من غير هذه الركعة اللي فيها السجدة الناقصة. ثم تسجد السجود السهو. فإن تذكرت بعد الصلاة وكان الوقت قريب يعني على طول تقوم تصلي ركعة كاملة وتسجد السجود السهو. الآن طال العهد طال الوقت. لما يقول إذا طال الفصل ففي هذه الحالة تعيد الصلاة. لكن أنا بسط الحكم بالتفصيل عشان لو تقرر هذا أو حد من الإخوة
المشاهدين السامع مع غيرنا
يبقى يعرف الحكم إذا هو تذكر في نفس الرقعة قبل أن يأتي في الرقعة الثانية يسجد السجدة اللي بقياله ويكمل صلاته ويسجد السهو. إذا تذكر بعد أن انتهت هذه الرقعة يبقى يلغي الرقعة اللي فيها السهو ديت ويأتي برقعة كاملة ويسجد في الآخر السهو. إذا تذكر بعد الصلاة والوقت قريب لم يطل الفصل في شيء عرف كده في النفس يعني يبقى يقوم فيصلي ركعة كاملة ويسجد ركعتين للسهو سجدتين للسهو. إذا طال العهد بقى وطال الفصل لم تذكر إلا بعد ساعة بعد ساعتين مثلا يعني يبقى في هذه الحالة نقول له عيد الصلاة كلها. فالأخت طبعا الآن عدت عليها أيام فنقول لها أنها تعيد الصلاة.
نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم. توضأت وسمعت الأذان وهي جلسة بتقول نعست كده نامت حوالي نص ساعة وصلت بنفس الوضوء فكان هل كان يلزمه إعادة الوضوء شيخ الكريم؟
بالنسبة للوضوء إذا الإنسان النوم بعد الوضوء إذا كان النوم خفيف بحيث الإنسان يدرك ما حوله يعني أي حد أي حركة عنده إحساس فهذا النوم لا يبطل الوضوء. أما إذا كان الإنسان تعمق في النوم وده الظهر برضك
نص ساعة ما
تعمقت في النوم إذا كان تعمق في النوم فإن هذا يبطل الوضوء أو ما ظن البطلان الوضوء وفي هذه الحالة عليها أن تعيد الوضوء وتعيد الصلاة
أنها نائب أفضل.
نعم نعم هو الصحيح.
نعم لو معنا اتصالات تانية يا شباب أمة الله هل ينفع لو حد هي تحسن إليه وهو يسيء إليها لعل ده لأن أنا كنت سمعتها بتحسده جواها لا هي بتحسن إليه فجواها كده من غير ما تتكلم قال أنا مش لن أحسن إليه مرة أخرى هي لم ما فعلت ولكنها قالت هذا حديث نفسي يعني عم شيخنا الكريم.
لا طبعا هي تتغلب على نفسها يعني هو طبعا هو حديث نفس أو حديث شيطان إن الشيطان لا يريد من الناس الإحسان لكن الله عز وجل أمرنا بالإحسان إلى من أساء وقال الله عز وجل القاضمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يعني الإنسان مطالب منه أن يقظم غيظه لأن هي طبيعة في الإنسان لما حد يضايقه لازم يتضايق ولازم وبعدين نفسه تدفعه لأنه يقابل بالإساءة فهنا يقزم غيظه ويعفو. إذا كان يريد أن يأخذ حق يبقى الحق ده في التحاكم يعني يحكم بينهم الناس لأنه جزاء سيئة سيئة مثلها لكن الإنسان لا يتعدى ومن عفى وأصلح فأجره على الله وهذا من أعظم الحسنات الإنسان يعفو ويصفح. فالأخت الفاضلة يعني لا تطاوعي هذه الوساوس التي تحدث في قلبك وأن تمتنع عن الإحسان فالإحسان خير كله ما طالما أن فيه إحسان فهذا لقي فضل وثواب عند الله سبحانه وتعالى حتى لو كان هناك إساءة كما جاء في الحديث الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة أحسن إليهم ويسؤون إلي وأصلهم ويقطعوني وأعطيهم ويمنعوني فقال إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل فاصبري ولك الأجر عند الله وأقل ما في ذلك إنك يعني ستأخذين من الحسنات وحديث أتدرون من المفلس فطبعا يأتي هذا وقد شتم هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من الحسنات وهذا الحسنات لك حسنات تأخذينها عندما تصبر على هذا.
جزاك الله خيرا
الله يبارك فيك
والواحد يحسن قدر المستطاع عسى الله أن يحسن إلينا.
آمين
أستاذ سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا الحمد لله تفضل.
عندي سؤال كيف عجل
تفضل يا فندم.
طيب في سؤال بيقول ما يعني السؤال بيقول ما الفرق بين الموت الطبيعي والموت بالقطع؟
الموت الطبيعي وإيه؟
والموت بالقتل
القدر الموت بالقتل
قتل.
القتل نعم. قال الله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله
وما كان لنفس أن تموت نعم
إلا بإذن الله وما قال الله وما كان لنفس أن تقتل بإذن الله فهناك فرق
طيب.
نقل التوضيح
طيب وفي كل طيب الحالات هنموت ما تقلقش. طيب نعم. حاضر ربنا يرحمه.
يعني في فرق بين الموت الطبيعي والموت بالقتل. طيب واذا قتل القتيل بقدر الله فما ذنب القاتل الذي سيحكم عليه بالاعدام؟ وشكرا استاذ احمد.
تتكلم في الجبر كده. ام عبد الرحمن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ام مريم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. اهلا مرحبا يا اختنا تفضلي.
لو سمعت انا كان جوزي بيتكلم في التليفون فبقاله فتره طويله وبقاله سنين، فالمشكله زادت دلوقتي اللي هو خلاص بقى مدمن. المهم انا ما عملتلوش حاجه، قال لي انا هخليكي كده زي البيت الوقف وملكيش حاجه عندي تاني، مش بيقعد في البيت. طبعا العصبيه فوق محدش يتخيلها اصلا. وقال لي انا هخليكي كده زي البيت الوقف. انا اعمل ايه؟
يعني هو ما بقاش يجي البيت وكده
لا بيجي البيت ياكل ويغير ملابسه وبينزل.
هدانا الله اياه. حاضر يا امي.
البيت ابدا.
طيب حاضر.
انا عايز اعرف ايه كلمه ايه هخليكي زي البيت الوقف؟ انا ما عملتلوش حاجه، ومع ان لحد الان طلباته كلها على اكمل وجه.
اصلحنا الله واياه في امان الله. ام جانا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت لي سؤالين. حكم عمل المراه في حضانه، وخاصه لو كان مثلا بيجبروها على ان هي تعلم الاطفال الالوان والرسم والاستلصال. والسؤال الثاني ان حكم برضه العمل مندوبه، يعني هي لابسه اللبس الشرعي بس مثلا تبع شركه مثلا اجهزه طبيه او كده، تروح لشركه او العميل او كده تتكلم معاه تفهمه خواص العمل او الحاجه دي. طيب. مثلا
شكرا. السلام عليكم. فامان الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، احنا لو واحده عليها امه الله تسال حد عليه دين والاضحيه، هل هو يضحي ام يسدد الدين اولى شيخي الكريم؟
طبعا الاولى ان اذا كان في الدين طبعا فرض عليه ان لازم يعني يقضيه، فاذا كان وقت الدين قد حال يجب عليه ان يقضي هذا الدين ويقدموا على الأضحية. الأضحية جمهور أهل العلم قال أنها سنة مؤكدة، إنما قضاء الدين فرض وحق لابد أن تؤديهم. فإذا تعارض الاثنين مع بعض، إذا كان ربنا موسع وتقدر تعمل الاثنين خير. أما إذا تعارض تقضي الدين وتعمل أضحية، لا أقول لها تقدمي قضاء الدين على تقديم الأضحية. والله
أم محمد تقول أنا شتمت ابني شتيمة جامدة، وهي حتى وهي بتسأل السؤال ربنا يحفظها يا رب بكت، وكأني صعبان عليها إن حتى يعني لسانها طوحها وسبت ابنها. الله أعلم بقى ابنها غلط.
أسأل الله أن يهديها. هو طبعا هو ما دفع إلى هذا؟ أصل الأم لا تدعو أو لا تسب ولدها ولا تشتمه إلا إذا كان الولد يعني هو كان متسبب في هذا، يعني هو أكيد عاق ما بيسمعش الكلام، لأن قلب الأم عموما هو قلب فيه الرحمة، بدليل هي بعد ما سبته
زعلانة.
فيعني نسأل الله عز وجل أن يهدي أبناء المسلمين وأن يعرفوا حقوق الآباء وحقوق الأمهات، ويعرفوا يعني قدر المعاناة اللي قام بها الآباء والأمهات في تربية الأولاد. عليك يا أختي أولا أن تقصري من الاستغفار وتقصري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية، يعني تقعد كده ليلة كاملة كده إن شاء الله تعالى صلي ركعتين لله وتدعي له ان ربنا يهديه، وتستغفر الله وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على، هي الصلاه بنقولها في اخر التشهد، صل على النبي صلى الله عليه وسلم كثير بنيه ان ربنا يهدي ابنك ويهدي اولادك جميعا يا رب العالمين. وان شاء الله تعالى هذا علاج ناجع وعلاج نافع، لان الانسان لابد ان يلجا الى الله عز وجل. و يعني ما السب التي قلتيه استغفر الله وربنا يغفر لنا ولك. نعم.
سائل يسأل ويقول واحنا ليه بنصوم التسعة أيام من ذي الحجة؟
ليه بنصوم التسعة أيام؟
يعني لماذا الصيام يعني؟
أولا الحديث حديث عام، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. احنا ما بنقولش لازم تصوم التسعة كلها، عايز تصوم خمس أيام صوم خمس أيام.
هي من الاعمال الصالحه،
هي ده عمل صالح، الصدقه عمل صالح. يعني لو واحد انا احب للناس ان يخرجوا زكاه المال في هذه العشر احسن من رمضان، مع ان طبعا احسن الناس تخرج في رمضان، لكن هو الحديث ما من ايام العمل صالح احب الى الله من هذه الايام، يبقى اخراج الزكاه في هذه العشر افضل من اخراج الزكاه في رمضان. وفعل الخير يعني التسبيح التحميد التهليل التكبير كل هذا لم يأتي فيه نصوص معينة. يعني الحديث اللي قال سبحان الله مش عارف ليه بكم ألف ركعة وكم ألف ليلة، لا ما فيش حديث كده. لكن هل في فضيلة في أن يسبح ربنا في هذه الأيام عن غيرها؟ نعم، لأن هذه العمل الصالح أحب فمن ضمن ذلك الصيام. هو صحيح في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر قط أو لم يصم في العشر قط، وده اللي يمكن بيحتج به البعض على ترك الصيام. نقول هذا الحديث ليس فيه دليل على ترك الصيام، لأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إما أن يقال أنها لم تطلع على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصيام غالبا بالنهار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليها في التسعة أيام يومين، وفي الغالب النهار بيبقى خارج البيت لأنه إما في جهاد وإما في قضاء حوائج المسلمين وإما في وقت الصلاة. يعني هذا مش عبادات ليلية عشان نقول أنها يعني راتب. أو يقال إن النبي عليه السلام لم يكن يصوم هذه الأيام، إذا ثبت إنه لم يكن يصوم فعلا في واقع الأمر لأمور أخرى، يعني تعارضت مثلا لعله وافق ذلك وقت الجهاد.
أم سلمة أثبتت
أم سلمة
صيام النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث اللي هو تسعة أيام وثلاثة أيام من كل شهر. لكن هذا حديث في البعض صحيح والبعض ضعيف يعني. نعم. لكن عموما هو الحديث اللي احنا ذكرناه في الاول هذا من العمل الخير الذي يدل على جواز الصيام فيه.
اسال الله القبول وان يرزقنا واياكم العمل الصالح يا دكتور. ام محمد تسالكم الدعاء، وكانت عايزه رقم حضرتك.
اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياه لما يحب ويرضى.
تقبل الاخ سلام واسئلته فيها كده جانب فلسفي شويه بس هي جيده يعني. هو يقول ما الفرق بين الموت الطبيعي ومن مات مقتولا، ثم تشعب بعد ذلك بعدما ذكر الآيات وقال لو كان إن هو القاتل ده طب يحكم عليه ليه طالما ربنا عز وجل قدر عليه أن يقتل، فلعلها شبهة عنده.
طبعا هو الفرق بين الموت والقتل، هناك في ألفاظ إذا جاءت مطلقة فتشمل مع المعنى الثاني. يعني إيه مثلا؟ أما نقول المسكين والفقير في بينهم فرق، في بينهم فرق لو جيهم مع بعض، إنما الصدقات الفقراء والمساكين. فنقول الفقراء الناس المعدمة اللي ظهر عليها الفقر، ظهر عليها الحاجة، والمسكين والفقير الذي لا يظهر عليه الفقر وقد تظن غنيا. لكن لو جاء في حديث إن مثلا تتصدق على الفقير، هذا كلمة فقير هنا تشمل معنى الفقير والمسكين. لا جاءت كلمة فقير لوحدها.
إذا اجتمع افترق.
هو القاعدة اللي بنقول عليه. إذا اجتمع الاثنين في لفظ في حديث افترق في المعنى.
كالإسلام والإيمان.
كالإسلام والإيمان.
في جملة افترق.
كذلك الموت والقتل. إذا قلنا مات يعني خرجت روحه بأي صورة كانت، تشمل الموت تشمل القتل. قتل يعني مات. لكن فإن مات أو قتل يبقى الموت لمعنى والقتل لمعنى. فالموت الذي زي ما الأخ عبر بالموت الطبيعي يعني من غير أسباب، والقتل الذي يكون يعني مات بآلة أو بفعل فاعل
وكل
أجل كلاهما كلاهما مات بأجله. لكن ليس معنى ذلك أن ليست هناك أحكام، وإلا فكل شيء في الكون له يعني. الواحد ضرب الثاني على وشه ما هذا بقدر الله.
صحيح.
لو إنسان سرق مالك هذا بقدر الله. لكن هذه الأقدار نقول أيضا والمجرم الذي فعل الذنب بقدر الله يعاقب.
الله أكبر.
فإن الله قدر أن يعاقب هذا وأن ينفعل هذا، يعاقب بقدر الله وبحكم الله شرع الله عز وجل. إن الإنسان إذا قدر
الإنسان يا شيخنا دكتور عادل مش مجبر في التكاليف،
لا
مخير.
مخير طبعا.
ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
نعم. نعم. وهذه طبعا فرقة من فرق الضلال كانت قالها الجبرية اللي نعم. كانوا يعتقد أن كل شيء الإنسان ليس له فعل، وأنه يعني كالريشة في مهب الريح وليس له فعل ولا فهذا لفعله يعني القتل بقدر الله، لكن الفاعل هو العبد
بقدر الله
يعاقب ويأخذ يعني عقوبته التي حدد الله.
جزاك الله خير يا دكتور. أم مريم زوجي بيتكلم، يبدو أنه بيتكلم نساء هدانا الله وإياه، وقال لها انت هتبقي في البيت زي البيت الوقف ومش عارف، عصبي جدا ومعامله سيئه وهي مش عارفه تعمل معايا. شيخنا الكريم نسال الله الهدايه.
والله يعني المسائل الاسريه دي للاسف الشديد يعني
كثرت
جدا. ولا ادري يعني الرجل الذي عنده زوجه كيف لا يحسن اليها، وهل سيرضى ذلك لبناته إذا يعني كبرنا وتزوجنا؟ يعني
مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتهن بأمان الله واستحررتم فروجهن بكلمة الله. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإحسان للمرأة. يعني الله عز وجل سمع شقوى المرأة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله عز وجل هدد الرجال يعني وتوعدهم بأسلوب يعني فيه شدة إن إذا هو تعدى حدود الله عز وجل. قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني مش من حق إن الرجل إن المرأة طالما مطيعة زي ما الأخت سألت في السؤال إن هو يعني يقول أزال بيت الوقف، يعني يعني لا يعطيها حقها ويظلمها وبعدين يروح يذهب إلى النساء، هذا كله يحرم. فبرضك احنا بننصح الأخت بما نصحنا بها الأخوات السابقات بكثرة الاستغفار وكثرة الدعاء وبقصة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخواننا هذه أمور كثير من الناس يعني كان عندهم مشاكل، ولما صدقوا مع الله عز وجل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا سبحانه وتعالى يعني حل هذه المشاكل. وفي الحديث الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعل صلاتي كلها لك، قال: إذن يغفر الله ذنبك ويكفيك همك. فيكفيك الله الهم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا. والآيات في قلت استغفروا ربكم، يعني الآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. ثم بعد ذلك تبتدي تعالج الموضوع معه بهدوء الأمر كذا كذا حتى يعني ينسجم. فإن كانت متضررة ولم ينجع معه شيء فهي تستطيع أن يعني تخلع نفسها إذا كان في ضرر عليها ولها في ذلك يعني مخرج شرعي. وأسأل الله تجلى في الأول أولا وأخيرا الهداية للجميع.
آمين. أم جنى حكم عمل المرأة في حضانة، طبعا بتعلم الأطفال الألوان والرسم والصلصال.
العمل في الحضانة إذا كان هم أطفال صغار وما فيش اختلاط والأخت كما تقول تخرج بزيها الشرعي فلا بأس، يعني زي من الخير الذي تقدمه المرأة للمجتمع.
لا بأس
إذا كان يعني متأدبة بالأداب الشرعية ما فيش اختلاط إلى آخره إن شاء الله.
والحاجات اللي بتعلمها الأطفال دي أطفال بيلعبوا يعني ما فيهاش حاجة. مندوبة هتروح وتتكلم مع رجال وهتقنعهم بالمنتج وما شابه.
أما هذه يعني أنا شايف فيها طبعا هتضطر في اختلاط ولا تأمن مع قصة الفصاق في هذا الزمان، أن من يتكلم معها ومن ينظر إليها ومن يقول لها كلام جارح. ويعني أنا أرى أن يخليها في الحضانة أحسن يعني.
لو دي غير دي، لو اضطرت لمثل هذا العمل
لا تبحث عن عمل آخر
الأفضل.
نعم.
لأن ده هيبقى فيه احتكاك كثير
ويعرضها الفتن. نعم. نسأل الله السلامة.
نسأل الله أن يهدينا أجمعين وأن يسترنا وإياك والمسلمين والمسلمات بستره الجميل دكتور عادل العزازي. جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك.
ونتعكم الله بالصحة
والعافية. الله يتقبل منا مصالح الأعمال.
اللهم أمين رب العالمين، ورزقنا الله وإياكم حج بيت الله الحرام.
آمين.
المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. إن شاء الله تعالى ألتقي بحضراتكم مع الدكتور متولي البراجيلي مع أهل الذكر إذا كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى في 10 مساء إذا كان يعني في العمر إن شاء الله تعالى بقية. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.